لله. الحمد لله رب العالمين، نحمده على نعمه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فلما ذكر الله جل وعلا قصة بني النضير وموقف اليهود والمشركين والمنافقين وأنواع المؤمنين من مثل هذه القضايا، ختم الله جل وعلا هذه السورة العظيمة سورة الحشر بتوجيهات تجعل العقلاء يعودون إلى الله جل وعلا، وتجعلهم ينظرون بعين العقل إلى عواقب الأمور ومآلاتها بأدلة مقنعة وبراهين ساطعة. فلعلنا نقرأ الآيات الأخيرة من هذه السورة العظيمة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
تبتدئ هذه الآيات بالنداء الموجه إلى المؤمنين الذين أيقنوا بصحة دينهم وعرفوا أنهم عما قريب سينتقلون إلى الدار الآخرة، وهم يؤمنون بالغيب، يؤمنون بالله ويؤمنون برسوله، ويصدقون خبر الله وخبر رسوله، ويطيعون الله ويطيعون رسوله، وهم يؤمنون باليوم الآخر، ويعرفون أنهم سينتقلون عما قريب إلى تلك الدار. يوجه الله النداء لهؤلاء آمرا لهم بالتقوى، فيقول اتقوا الله، أي اجعلوا بينكم وبين غضب الله وقاية تقيكم من عذاب الله في الدنيا والآخرة. والتقوى صفة تبتدئ من نفس تحمل صاحبها على فعل الطاعات وترك المحرمات، والتقوى نجاة للعبد في الدنيا والآخرة. من استمر على التقوى جعل الله له من أمره يسرا، من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. في الآية الأخرى ومن يتق الله يجعل يجعل له من أمره يسرا، وفي الآية الأخرى يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لماذا يتقي المؤمن ربه جل وعلا؟ وما هي البراهين التي تدفع العقلاء لأن يتقوا الله سبحانه وتعالى؟ ذكر الله في هذه الآيات الآتية عددا من الأدلة. الدليل الأول ملاحظة عواقب الأمور، كما في قوله تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس ما قدمت لغد. فإن العبد المؤمن إذا قدم التقوى فإنه سيستفيد بهذه التقوى في يوم غده. وقوله ولتنظر نفس أي لتتفكر نفس وتحاسب نفسها. نفس هنا نكرة في سياق الإثبات، فتشمل الجميع، الصغير والكبير، والذكر والأنثى، المطيع والعاصي، العالم والجاهل، المؤمن والمنافق، والمسلم والكافر. ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ما قدمت يعني جميع ما قدمته ليوم الغد، سواء من الأقوال أو من الأفعال أو من الصدقات أو من أعمال الشر وإذا إلى آخرين. ما قدمت لغد. لماذا قال قدم؟ التقديم بمثابة السبب الذي يستحق، السبب الذي يكون طريقا لنيل خير، لنيل الخيرات. يقال قدم الثمن وقدم الزوج المهر من أجل أن يحصل على مقابل. وهكذا هنا العمل الصالح أو السيء يقدم لتجنى نتيجته. وقوله لغد، قيل المراد بالغد هو يوم القيامة. لماذا سمي غدا؟ قالوا كأنه جعل الدنيا بمثابة يوم واحد، فإن الدنيا لسرعة مرورها كانت بمثابة اليوم الواحد. ومن ثم فالإنسان يعتبر آخرته يوم الغد القريب. والعرب قد تطلق على الزمن الآتي غدا ولو لم يكن الغد القريب. وقيل بأن المراد بكلمة لغد المستقبل، فإن المؤمن يجني ثمرة عمله الصالح في الدنيا وفي الآخرة، وهكذا الكافر والمنافق يجني ثمرة عمله السيء في الدنيا والآخرة. فإن الله جل وعلا قد أخبر أن العاقبة للمتقين، ومن هنا فالمؤمن يجني في الدنيا من الخيرات بسبب عمله الصالح، من طمأنينة القلب وسكون النفس وهداة البال وراحة الضمير والاستقرار في الدنيا مع الخيرات في هذه الدنيا، ما لا يناله غير المسلمين. وقوله واتقوا الله، لماذا كرر الأمر بالتقوى مرة أخرى؟ ففي أول الآية قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس لغد، وهنا قال واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. هل هو للتأكيد؟ لأن بعض الناس قد يغفل عن هذه التقوى وفوائدها في الدنيا والآخرة، أو أنه في المرة الأولى أتى بدليل يحث الناس على التقوى فقال اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. هذا دليل، يعني اتق الله من أجل أن تنتفع بتقواك في يوم غدك، واتقوا الله لأن الله يطلع على أحوالكم، فإن الله خبير بما تعملون. أو أن التقوى الأولى يراد بها ما مضى من عملك في أول حياتك، والتقوى الثانية يراد بها المستقبل في أيامك الآتية، بحيث تتصف بصفة التقوى في مستقبل أيامك. أو أن المراد بالتقوى الله الأولى بالتوبة من الذنوب والمعاصي، واتقوا الله الثانية يراد بها بالإقدام على الطاعات. ولا يمتنع أن يكون الجميع مرادا بهذا اللفظ. ومن هنا فإنك يا أيها العبد محتاج إلى التقوى، ولشدة أهمية التقوى وعظم حاجتك لها كرر الله جل وعلا الأمر لك بالتقوى. فهنا أخذنا دليلين يدلان على وجوب تهيئة نفسك يا أيها المؤمن. الأول أن ما تؤديه من عمل صالح فإنه سينفعك في مستقبل أيامك في دنياك وآخرتك. والدليل الثاني أن رب العزة والجلال مطلع على أعمالك، لا يخفى عليه شيء منها. وقال إن الله خبير، الخبير هو العالم بالجزئيات الخفية من الأشياء، ولم يقل عليم، وإنما قال خبير، لأن الخبير المطلع على الأمور الجزئية والصغيرة بما تعملون، أي لا يخفى عليه شيء من أعمالكم. والعمل يشمل عمل الجوارح، ويشمل أقوال اللسان، ويشمل اعتقادات القلوب وأعمالها، فكلها تسمى أعمالا. ثم قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أي لا تشابهوا هؤلاء المنافقين الذين نسوا الله فلم يستشعروا أن الله يراقبهم، ولم يستشعروا أن الله جل وعلا قادر عليهم، ولم يستشعروا أن رب العزة والجلال لا يخفى عليه شيء من شؤونهم. ولذا قد وصف الله جل وعلا المنافقين بمثل هذا الوصف في آية أخرى، فقال تعالى في سورة التوبة المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون. وتشمل هذه الآية أيضا أولئك الذين كفروا بالله عز وجل ولم يعرفوا لله حقه من العبودية، فلا تكونوا مماثلين لهم يا أيها المؤمنون. وقوله ولا تكونوا كالذين نسوا الله فيه النهي عن التشبه بهم في أي فعل أو معصية يفعلونها، لأنه لم ينهى عن مماثلتهم من جميع الوجوه، وإنما نهى عن التشبه، فأي تشبه بهم يكون مذموما في الشرع. قال ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. كيف أنساهم أنفسهم؟ أي لم يجعلهم يهتمون بما ينفعهم المنفعة الحقيقية، ولذا نجدهم يعجبون بما عندهم من المعاصي والذنوب، ويعجبون بما عندهم من البدع والضلالات، ويعجبون بما عندهم من الكفر والشركيات، ويظنون أنهم أصحاب العقول، ويظنون أن طريقتهم أحسن الطرائق، وهم في ذلك قد منتهم أنفسهم بسوء وبمآلات غير حميدة فأنساهم أنفسهم. لماذا عاقبهم الله بنسيان ما ينفعهم في الآخرة؟ لكونهم قد جاءتهم أوامر الله فأعرضوا عنها كأنهم ناسين، كأنهم ناسون لها غير متذكرين لها. فقال سبحانه: أولئك هم الفاسقون. الفسق يراد به الخروج من الخير للشر، والخروج من الطاعة إلى المعصية. يقال فسق الجربوع، بمعنى أنه خرج من جحره الآخر غير الظاهر. والفسق، وقوله هنا أولئك هم الفاسقون، أي الذين بلغوا من الفسق غايته، أولئك هم الفاسقون. وفي هذا ذم المنافقين وبيان أنهم وصلوا إلى درجة في السوء شديدة. ثم قال تعالى: لا يستوي. وفي هذه الآية السابقة دليل ثالث تجعل المؤمن يقدم على التقوى، لأنه شاهد المنافقين وكيف استمروا على السوء والشر والمعصية وكانوا بذلك من الفاسقين. فهو يحذر من أن يقدم على معصية فيعاقبه الله بأن يجعله من المنافقين الذين نسوا الله ولم يدركوا حقائق الأمور. وأما الدليل الرابع فقال فيه تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ففي هذا بيان أن العبد المؤمن يسعى لأن يكون من أصحاب الجنة، ليكون بذلك مغايرا لطريقة أهل النار. فلماذا تستمر على التقوى؟ لتكون من أهل الجنة، من أصحاب الجنة. وقوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة في نفي المساواة بينهما في كل شيء. فأصحاب الجنة ينعمون في الجنة، وأصحاب النار يعذبون فيها. وقوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة نفي للمساواة بينهما في أمور الدنيا أيضا، ولا يختص هذا بأمور الآخرة، فإن الله جل وعلا قد أخبر أن المؤمنين لا يماثلون الكافرين والمنافقين، كما قال تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. فدلت هذه الآية على أن المؤمنين لا يماثلون الكافرين والمنافقين، بل يميز الله المؤمنين ويجعلهم الفائزين. وقال تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. يعني أن الله جل وعلا ينكر أن يساوي بينهما، أن يسوي بينهما. ولذا قال هنا: أصحاب الجنة هم الفائزون. لماذا قال أصحاب؟ لأنهم يلازمون الجنة، لأنهم يلازمون الجنة. ومن هنا يقال للصاحب، للمصاحب صاحب. أصحاب الجنة هم الفائزون، أي ذلك هو الفوز الحقيقي، أو أنهم يفوزون في الدنيا ويفوزون في الآخرة. فإن فوز الآخرة فوز كامل من كل الجهات، وأما الفوز في الدنيا فيكون بالحوز بحيازة أكثر صفات النعيم، لأن الدنيا لا تصفو لأحد ولا تصفو النعم في الدنيا لأحد، ولذا فهم بمجموع صفاتهم أحسن من غيرهم. ثم ذكر الله جل وعلا دليلا آخر من الأدلة التي تجعل المؤمنين يقدمون على تقوى رب العزة والجلال، هو هذا القرآن العظيم الذي فيه من المواعظ والتأثير على القلوب الشيء الكثير، كما قال جل وعلا في كتابه العزيز: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، فهم يتأثرون بهذا الكتاب. وقال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، أي يتطلعون للمزيد من الخير لكونهم يعملون بهذا الكتاب. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. وحينئذ فتفقد قلبك هل يتأثر عند قراءة الآيات عليه فتكون حينئذ من أهل الإيمان، أو أن الآيات تقرأ عليك وتمر بدون أن تلتفت إليها؟ قال تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. هذا جبل من حجارة صماء، لو أنزل عليه القرآن لتأثر به ولخشع وتصدع وتفطر، فكيف بك أنت يا أيها الإنسان؟ ثم هذا الجبل ليس من المكلفين، ولن يحاسب ولن يعاقب، ومع ذلك لو نزل القرآن عليه لتأثر، فكيف بك أنت يا أيها العبد الذي ستحاسب عما قليل؟ وحينئذ تنزل عليك الآيات فلا تؤثر في نفسك كأنك لست مخاطبا بها. لو أنزلنا هذا القرآن، هذا القرآن أي كتاب الله الذي بين أيدينا، على جبل، الجبل الحجارة العظيمة التي قال لرأيته خاشعا، لرأيت ذلك الجبل خاشعا أي ساكنا مطمئنا بسبب نزول هذه الآيات القرآنية عليه، متصدعا أي متشققا متفطرا، تقطعت حجارته خوفا من الله جل وعلا من خشية الله. الخشية هي الخوف المقترن بالعلم، فمن كان يخاف من الله عالما بأمر الله وعالما بصفة الله فهذا عنده الخشية. ولذا قال تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فإذا كان هذا تأثير القرآن على الجبال فكيف لا يؤثر في القلوب؟ وقد ذكر لنا عدد من الأمثلة والوقائع التي تليت فيها شيء من آيات القرآن فأثرت على نفوس كثيرة. هذا جبير بن مطعم لما أسر في غزوة بدر ووضع في المسجد، جاء قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور في صلاة المغرب، فلما سمعوا قول الله عز وجل: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، قال: كاد يطير قلبي. وكم من إنسان سمع آية واحدة فحركت في قلبه ودخل في دين الله عز وجل. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما تليت عليه آيات من سورة مريم أو طه، هداه الله جل وعلا لدين الإسلام في وقائع كثيرة، تأتي آية واحدة فتؤثر في قناعات الناس وتجعلهم يدخلون في دين الله عز وجل. ولذا ينبغي بك يا أيها العبد أن تتأمل في كتاب الله وأن تتدبر معانيه ليؤثر في قلبك تأثيرا أعظم من تأثير الجبال وتأثير القرآن في الجبال. وإذا كان القرآن عند نزوله لو أنزل على الجبال يصدعها، فهكذا القرآن إذا نزل على القلوب وأدخل العبد كتاب الله في قلبه تأملا وتفكرا وإيمانا، فإنه سيغير من حياته وسيجعل له من الأثر ما ينفع به في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى: وتلك الأمثال. هذه الأمثال التي ضربها الله جل وعلا، سواء فيما يتعلق بقوله ولو أنزلنا هذا القرآن على جبل، أو ما قبله من الأمثال والأدلة والبراهين التي في هذه السورة، كمثل قوله: كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم، وقوله: كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، ونحو ذلك من الأمثال. قال الله: تلك الأمثال نضربها للناس، أي نوضحها ونقيمها للناس من أجل أن يتفكروا في حقائق الأمور وأن يتأملوا بعقولهم مصائرهم وعواقب أمورهم في الدنيا والآخرة. ثم ذكر الله جل وعلا دليلا آخر يجعلك ممن يتقي رب العزة والجلال، يتعلق بأسماء الله وصفاته، فهو دليل إجمالي، فإن التعرف على أسماء الله وصفاته يجعل العبد من أهل الإيمان والتقوى. وكل اسم من هذه الأسماء متى تفكرت فيه قادك إلى سبيل التقوى. فقال جل وعلا: هو الله، هو الله الذي لا إله إلا هو، أي هو المستحق للعبادة ولا يستحق العبادة أحد سواه. ثم ذكر من صفاته، فقال جل وعلا: عالم الغيب والشهادة. الشهادة ما يشاهده الناس ويحضر أمام أعينهم، والغيب ما خفي على الناس، وإلا فإن الله لا يخفى عليه شيء، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ولذا قال: عالم الغيب والشهادة، أي غيب بالنسبة لكم يا أيها المكلفون، وإلا بالنسبة له سبحانه فهو ليس بغيب. وقيل بأن المراد بقوله عالم الغيب يعني ما لم يقع بعد، وما لم يقع لو وقع كيف يقع، فهذا لم يقع بعد فكان غيبا بسبب عدم وقوعه بعد. وقوله عالم يعني أنه محيط بعلمه من جميع جوانبه، بخلاف المعرفة التي هي معرفة للشيء من وجه واحد، أما العلم فهو اطلاع على الشيء من جميع جوانبه. ثم قال سبحانه مكررا شيئا من صفاته مما يدعوك إلى تقوى الله والخشية منه سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو. لماذا كرر ذلك؟ لتأكيد هذا المعنى، لشدة الحاجة إليه، لشدة الحاجة إليه، فإن الناس يخفى عليهم، فإن بعضا من الناس يخفى عليهم هذا الأمر فيوجهون شيئا من العبادات لغير الله عز وجل. ثم قال في صفاته: الملك. هنا في الآية السابقة شهد الله لنفسه بالتوحيد، وحينئذ علينا أن نشهد له جل وعلا بذلك. ثم قال: الملك، أي الذي يملك كل شيء، فكل شيء مملوك لله جل وعلا، فهذه الأموال وهذه الدنيا وهؤلاء الناس وهذه الحيوانات وهذه البحار والبراري والفيافي وهذه الأراضين والسماوات كلها مملوكة لله جل وعلا. فالملك الذي له الملك الحقيقي، ألا يجدر بك أن تتقيه وأن تخشاه؟ ثم قال في صفاته: القدوس، أي المتطهر من كل دنس وعيب وسوء ونقص. فالمتطهر هذا يجدر بك أن تتقيه وأن تخشاه. ثم قال في صفاته: السلام، أي أنه سالم من كل سوء ونقص، وهو يسلم أولياءه من السوء، وكذلك يلقي تحية السلام على عباده المؤمنين في جنات الخلد. ومن صفاته جل وعلا المؤمن، فهو مؤمن يؤمن بالله، فهو مؤمن يؤمن بصدق أنبيائه ورسله ودعاة دينه، وهو كذلك مؤمن مأخوذ من الأمان يؤمن أولياءه ويحميهم من نار جهنم والعذاب المحيط بهم من كل وجه، وهو المهيمن، أي المسيطر على كل شيء والمصدق والشهيد بكل شيء، العزيز الذي له الجبروت وله القوة والمنعة. العزيز يعني له المنعة، لا يستطيع أحد أن يغالبه أو أن يقف في وجه شيء من أوامره. ثم قال في صفاته: الجبار، أي العظيم شديد القوة شديد العقاب، وهو كذلك يجبر كسر المنكسرين، وهو المتكبر، أي المتعالي المترفع، سبحان الله عما يشركون، أي يتنزه جل وعلا عما يشركون، أي عن شرك أولئك المشركين الذين يصرفون شيئا من العبادة لغير الله، أو يصفون أحدا من العباد بعبادة الله بصفات الله جل وعلا. ففي هذه الآيات المشتملة على صفات رب العالمين تذكير بوجوب تقواه جل وعلا وخشيته سبحانه. وقال فيها: هو الرحمن الرحيم في الآية الأولى، وذلك لأن من صفاته رحمة العباد، فهو قد رحمك وأوصل إليك من أنواع الخيرات ما وصل إليك، فيجدر بك حينئذ أن تعبد الله الذي رحمك وأوصل الخير بك، أوصل الخير إليك ورحم عباده. ثم قال تعالى مذكرا بشيء من صفاته الأخرى التي تدعوك إلى تقوى الله وتدعوك إلى خشيته: هو الله الخالق، فهو سبحانه الموجد لهذه المخلوقات بعد أن كانت عدما، وهو البارئ، أي الذي يخلق الأشياء على غير صفة سابقة. ونص على صفة البارئ مع أنها جزء من صفة الخالق، لأن البارئ هو الذي يوجد المخلوقات على غير مثال سابق. ثم قال: المصور، أي الذي يشكل هذه المخلوقات ويوجد لها صورا متغايرة، فصورتك غير صورة أخيك، غير صورة جارك وزميلك، وغير صورة الجالس بجوارك. من الذي أوجد هذه الصور وغيرها؟ هو رب العزة والجلال. لماذا ذكر التصوير مع أنه جزء من الخلق؟ ليلفت الذهن إلى عظمة رب العزة والجلال وقدرته جل وعلا. وتصويره قد يكون في الوجوه، وقد يكون في الأبدان، حتى في الأصابع، حتى في الخلايا التي تكون في داخل الجسد، يصورها الله بصور مختلفة يتغاير الناس فيها. وهكذا بقية المخلوقات، لكل مخلوق من المخلوقات صورة تغاير المخلوق الآخر. فهذا الفعل العظيم بالخلق والتصوير يجعلك تتقي الله جل وعلا، ويجعلك تخشاه سبحانه. وفيه إشارة أخرى إلى أن الله الذي وضعك على هذه الصورة قادر على أن يغير صورتك فيجعلها بصورة أخرى، إما بسبب من الأسباب الدنيوية كالحريق والحوادث والهدم ونحوها، أو بغير ذلك. فهذا يجعلك تخاف من الله وتخشاه سبحانه وتتقيه جل وعلا. ثم قال: له الأسماء الحسنى، فيه إثبات أسماء لله جل وعلا. والله جل وعلا له أسماء، كما قد سمى نفسه في مواطن كثيرة من الآيات القرآنية. وقد مر علينا في هذه الآيات عدد من الأسماء التي سمى الله جل وعلا بها نفسه. وليعلم بأنه لا يجوز لنا أن نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لنا أن ننشئ اسما جديدا لله عز وجل لم يرد في النصوص الشرعية، مهما ظننا أنه من أسماء الحسن والكمال. وما ينسب إلى الله جل وعلا على أربعة أنواع. النوع الأول الأسماء من مثل الخالق الباري المصور، والنوع الثاني الأفعال من مثل كونه يخلق ويصور، والنوع الثالث الصفات. فنقول خلق الله يعني الذي هو صفة من صفاته وليس المراد به المخلوقات، والأمر الرابع الأخبار التي ينسب إلى الله جل وعلا. فمن الخبر عن الله أن تقول بأنه جل وعلا موجود فليس بمفقود، لكن لا يصح أن تقول بأن من أسماء الله الموجود. لماذا؟ لأنه لم يرد في الكتاب ولا السنة تسمية الله جل وعلا بهذا الاسم. وقوله له الأسماء الحسنى فيه إشارة إلى أن أسماء الله ليست أسماء مجردة، بل فيها معاني وصفات، ونثبت هذه المعاني لله جل وعلا. فاسم الرحيم نثبت به صفة الرحمة، إذ لو كان رحيما بلا رحمة لما كان من الأسماء الحسنى. ثم قال: يسبح له ما في السماوات والأرض، أي ينزهه من ما في السماوات والأرض من الصفات والأسماء غير الحسنى. وكذلك ينزهونه جل وعلا من أن يترك العباد طريقة الخير والتقوى والخشية، وينزهون الله جل وعلا من أن يظن به ظن السوء من أنه لا ينصر أولياءه المؤمنين. فانظر لهذه السورة ابتدأت بتنزيه الله جل وعلا وتسبيحه جل وعلا من أن يظن به الظن السوء بترك نصر أوليائه المؤمنين. ثم انظر كيف ذكر الله حادثة بني النضير وأنهم مع ما لديهم من منع وقوة إلا أنها لم تغن عنهم شيئا، وقذف الله الرعب في قلوبهم فنصر الله جل وعلا المؤمنين. وانظر كيف أورث الله المؤمنين الأموال الطائلة بدون تعب منهم ولا إيجاف بخيل ولا ركاب، وهذا يدلك على أن الله ينصر أولياءه المؤمنين. وانظر كيف جعل الله عز وجل المنافقين يعودون خاسرين، وأن ما غروا به اليهود من كونهم سيؤيدونهم لم ينفعهم شيئا. وانظر إلى تنزيه الله من أن يظن به الظن السوء لأنه لا ينصر أولياءه المؤمنين، كما في قصة بدر وقصة بني قينقاع حيث نصر الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم على أولئك الكافرين. وانظر إلى المقارنة بين حال المؤمنين وحال الكافرين والمنافقين، حيث قال الله عن المنافقين أولئك هم الفاسقون، وقال عن المؤمنين أصحاب الجنة هم الفائزون، أصحاب الجنة هم الفائزون. فالمقصود أن الله جل وعلا قد نزه نفسه في أول هذه السورة وفي آخرها، ثم قال تعالى وهو العزيز الحكيم، كرر اسمه العزيز مرة أخرى ليذكر بقدرة الله جل وعلا ومنعته، وأنه لا يستطيع أحد أن يغالبه، فحينئذ ننزهه عن أن يعجز عن هزيمة وخذلان الكافرين والمنافقين. ثم قال الحكيم، الحكيم يراد بها أنه له الحكمة الباهرة، ومن حكمة الله أن يخذل الكافرين والمنافقين وينصر المؤمنين الذين اتقوا الله وقاموا بشريعته. واسم الحكيم أيضا مأخوذ من الحكم، بمعنى أنه إذا حكم الله بشيء فإنه لا راد لحكمه، لا راد لحكمه، فهو جل وعلا إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون، إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. قال الله تعالى والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب، فإذا حكم الله بشيء وقع لا محالة. ومما حكم الله به أن ينصر أولياءه المؤمنين. في هذه الآيات من الفوائد وجوب تقوى الله جل وعلا بأن يجعل الإنسان بينه وبين سخط الله وغضبه وعذابه وقاية تنطلق من قلبه، كما قال صلى الله عليه وسلم التقوى هاهنا، وأشار إلى صدره صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الآيات مشروعية محاسبة الإنسان لنفسه، فيحاسب العبد نفسه عما عمل فيما مضى، كما قال تعالى ولتنظر نفس ما قدمت لغد. وفي هذه الآيات وجوب استعداد الإنسان لما أمامه من أمور آخرته أصالة وكذلك من أمور دنياه. وفي هذه الآيات عموم علم الله عز وجل، وأنه يطلع على الأشياء الدقيقة والخفية وأنه لا يخفى عليه شيء. وفي هذه الآيات أن العقوبة من جنس العمل، فإن المنافقين لما نسوا أمر الله جعلهم الله ينسون أنفسهم. وفي هذه الآيات أن من أقدم على المعصية واستمر عليها ولم يتب منها يخشى أن يطمس على قلبه فينسى نفسه. وفي هذه الآيات نفي مساواة المؤمنين للكافرين، وأن أهل الإيمان خير حالا من غيرهم. وقد استدل الجمهور بقوله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة على أن الكافر لا يقتل بالمسلم. وفي هذه الآيات النهي عن التشبه بالكافرين والمنافقين. وفي هذه الآيات وجوب تدبر القرآن وتأمل معانيه والتفكر في مواعظه والتأثر بآياته. وفي هذه الآيات أن الله جل وعلا يضرب الأمثال والأقيسة في كتابه من أجل أن يكون سببا من أسباب التفكر والاتعاظ. وفي هذه الآيات أيضا مشروعية أن يشتمل الوعظ على شيء من الأمثلة ليكون ذلك من أسباب التأثير على القلوب بإذن الله جل وعلا. وفي هذه الآيات مشروعية التفكر في القرآن والتدبر لآياته. وفي هذه الآيات مشروعية تدبر الإنسان لأسماء الله وصفاته وتفكر فيها مما يعيده إلى الله ويخوفه منه جل وعلا ويجعله يخشى ربه سبحانه. وفي هذه الآيات أن الله لا يخفى عليه شيء، وأنه كما يطلع على الأمور الظاهرة يطلع على الأمور الخافية ويعلم ما سيكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون. وفيه رحمة رب العزة والجلال التي وسعت كل شيء. وفي هذه الآيات إثبات الألوهية لله وحده، وأنه لا يجوز صرف شيء من العبادات لا بالدعاء ولا بالذبح ولا بالصلاة ولا بغيرها من أنواع العبادة لغير الله جل وعلا. وفي هذه الآيات إثبات عموم ملك الله لكل شيء، وأن العبد وما يملك ملك لسيده ملك لرب العزة والجلال. وفي هذه الآيات إثبات شيء من أسماء الله جل وعلا المتضمنة للصفات. وفي هذه الآيات تسبيح رب العزة والجلال وتنزيهه عن الظنون الكاذبة أو الجهل به جل وعلا. وفي هذه الآيات التنبيه على نصرة الله لعباده المؤمنين. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تأمل القرآن وتدبره وانتفع بمواعظه وآياته. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. العطر لا يؤثر على صوم الصائم، وذلك لأننا لا نقول بتأثير شيء على صوم الصائم إلا بدليل. وهذه الروائح العطرية لم يأتي دليل في الشرع يدل على أنها تؤثر على صوم الصائم. ومن ثم قلنا بأنه لا حرج على الصائم أن يضع العطورات التي لا يدخل شيء من أجزائها في بدن الإنسان. توقف بعض أهل العلم فيما يتعلق بالبخور، وقالوا بأن له أجزاء صادرة تعلو فتدخل مع الأنف فتدخل إلى الجوف، ولكن بالنسبة للروائح العطرية المباحة من غير الدخول من غير فإنه لا بأس على الإنسان في استعمالها أثناء صيامه.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: شخص شرب ماء بعد أذان الفجر بدقائق، وكان يظن أن الفجر لم يطلع بعد، والمسجد بعيد لا يسمع الأذان، فما الحكم؟
أمر الله جل وعلا المؤمنين بصيام شهر رمضان، وجعل الصيام يبتدئ بالفجر كما قال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. فإذا طلع الفجر وجب على الإنسان الإمساك، والمؤذن إذا كان يؤذن على الوقت فإنه يجب الإمساك بأذانه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. ومن هنا فإن من شرب بعد بدء المؤذن في أذانه كان المؤذن يؤذن على الوقت وجب عليه قضاء هذا اليوم.
أنا في حاجة ماسة لسيارة، هل يجوز لي أن أشتري سيارة بالتقسيط فأدفع نسبة 20% وما بقي أدفعه خلال 6 سنوات، علما أن التعامل يكون بواسطة بنتي لبيي؟
لا بأس بشراء الإنسان بعض السلع بالتقسيط ولو زادوا عليه في الثمن عن ثمن من يشتري بدفع الثمن حاضرا، وذلك لأن الله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فأجاز التداين بشراء السلع بثمن مؤجل، ومن المعلوم أن أصحاب السلع لا يؤجلون الثمن إلا بزيادة فيه. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى بعض الأشياء بثمن مؤجل، ومن هنا لا حرج عليك في ذلك، ولكن يشترط لهذا عدد من الشروط. الشرط الأول أن تكون هذه السلعة من السيارة أو غيرها مملوكة لمن يريد بيعها لك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن بيع الإنسان ما لا يملك. والشرط الثاني أن لا يشترط عليك الزيادة في الأقساط إذا تأخرت عن السداد في الوقت المحدد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وإذا كان الثمن يزيد بالتأخر في السداد فهذا بيع غرر. ثم إنه قد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة، ومن صور ذلك أن يقول له: أبيعك فإن سددت لي بعد أسبوع تسدد 100، وإن سددت بعد 10 أيام تسدد 110. فهذا مما نهي عنه في الشرع، ولذلك لا يجوز لهم أن يزيدوا في الأقساط عند التأخر عن السداد في الوقت المحدد. والشرط الثالث من الشروط ألا تبيع السيارة مرة أخرى على هذا المصرف، ولا على وكيله، ولا على موزع له، ولا توكله في بيع هذه السيارة. فهذه هي الشروط التي تشترط في مثل هذا التعامل. وكون البنك ممن يتعامل بالربا، هل يجيز للإنسان أن يتعامل معه بمعاملة مباحة؟ نقول: ننظر، إن كان هذا التعامل يعينه على الإثم والعدوان فحينئذ لا يجوز التعاون معه ولا التعامل معه ولا البيع والشراء، لأنه يستفيد من بيعك في محاربة الله ورسوله. والله تعالى يقول: ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وأما إذا كان هذا المصرف لا يستعين بتعاملك معه على معصية الله عز وجل، فحينئذ لا حرج عليك في كونك تتعامل معه. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبيع ويشتري من اليهود، وتوفي ودرعه مرهونة عند يهودي في شعير أخذه لآل بيته. ومن المعلوم أن اليهود لا يتورعون عن التعامل بالربا.
جزاكم الله خيرا. أقول السائل: كيف تخرج زكاة الذهب، بسعر شراء السابق أم بسعر السوق أثناء إخراج الزكاة؟
أوجب الله جل وعلا زكاة الذهب بإخراج ربع العشر منه 2.5. فالأصل أن الذهب تخرج زكاته من ذات الذهب، ولكن لا بأس أن يقوم الإنسان الذهب في يوم تمام الحول ويخرج الزكاة بناء على ذلك. فلو قدر أنه اشترى الذهب بسعر ولكنه في يوم تمام الحول أصبح للذهب سعر آخر، فحينئذ نقول بأنه ينظر إلى السعر الذي كان في يوم تمام الحول.
جزاكم الله خيرا. أقول السائل: قام المعتمر بعدما أحرم بكس أظافره بعد الإحرام وهو لا يعلم، فما الحكم؟
لا يجوز للمحرم أن يقص أظافره، ذلك لأن هذا من الترفق، وقد حكي الإجماع على منع المحرم من قص أظافره. وإذا قص المحرم أظافره فإنه قد أخطأ في هذا، وعليه حينئذ الفدية. فإن كان قد قص أكثر من 3 أظافر فهو مخير على فدية أذى، يخير فيها بين صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين من مساكين مكة، أو ذبح شاة يذبحها في مكة لمساكينها. إذا أمر الإنسان بمعصية الله جل وعلا لم يمتثل، وإذا أمر بما يظن أنه يخالف السنة لم يمتثل لذلك، إذا كان مخالف السنة على نوع من البدع. ومن هنا إذا ألزم الإنسان بالذكر الجماعي فهذا بدعة لم يكن يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كانوا بعد الصلوات يذكر كل واحد منهم ربه جل وعلا وحده، فإنه يمتنع من الامتثال لهذا. لماذا؟ لأنه من البدع، ولا يجوز للإنسان أن يطيع غير الله جل وعلا في مخالفة أوامر الله سبحانه وتعالى. ولكن قد يقوم برفع صوته وحده بدون أن يلتفت لمن حوله، وحينئذ يكون محققا للسنة. فالمقصود أنه إذا أمر الإنسان ببدعة من البدع، بأن يعبد الله على خلاف طريقة النبي صلى الله عليه وسلم، لم يجوز له أن يفعل تلك البدعة. وفإن قدر أنه سيخصم عليه من راتبه. قلنا قدم الآخرة على الدنيا. قيل قد يبعد عن المسجد. قيل يقدم أوامر الله على يقدم أوامر الله على أوامر غيره متى كانت مخالفة لأوامره. قال قد يكون في ذلك ضعف في الدعوة. قلنا الله جل وعلا هو الذي يتولى شأن الدعوة إليه. انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إليه أهل مكة فقالوا نعطيك من المال ما شئت ونزوجك من النساء ما شئت ونتوجك علينا. يريدون منه أن يترك دعوته إلى الله. ما قال سأبقيها في قلبي وسأكون مؤمنا بيني وبين ربي، مع أنه في ذلك الوقت لم يكن هناك صلاة ولم يكن هناك شعائر ظاهرة، وإنما يدعى إلى توحيد الله جل وعلا. ولم يقل سأخذ هذه الأموال وسأستفيد منها في الدعوة إلى الله وسأجعل بعض الناس يدعو بدلي وأنا سأسكت. لم يقل ذلك صلى الله عليه وسلم. ومن هنا فأمر الدعوة إلى الله يتكفل به رب العزة والجلال، وأنت إنما تطالب بعملك في حدود قدرتك واستطاعتك. قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم.
أحسن الله عليكم. يقول السائل هل يجوز اشتقاق الأسماء من الصفات والأفعال؟
ما يضاف إلى الله على أربعة على خمسة أنواع. ما يضاف إلى الله على خمسة أنواع. النوع الأول أسماء، فهذه لا بد لها من دليل صريح يثبت أن ذلك الاسم من أسماء الله. وحينئذ فإذا جاءنا خبر أو جاءنا صفة فإنه لا يصح لنا أن نثبت لله اسما من هذه الصفات أو هذه الأخبار. والنوع الثاني مما يضاف إلى الله الصفات، مما يضاف إلى الله الصفات مثل حكمة الله ورحمة الله، فهذه يمكن أن نأخذها من الأدلة الدالة على تلك الصفة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بعزة الله. من عزة الله من صفاته. وقد نأخذ هذه الصفات من الأسماء، فقوله هو العزيز الحكيم نأخذ منه أن من صفات الله العزة. لكن لا يصح أن نأخذ من الأفعال صفات. النوع الثالث مما يضاف إلى الله جل وعلا الأفعال. مثال ذلك جاء في النصوص أنه استوى على العرش، لا يصح أن نقول من أسمائه المستوي. وأما صفة الاستواء فقد جاءت بدليل آخر. وهكذا جاء في النصوص ينزل ربنا تبارك وتعالى، لا يصح أن نسميه النازل ولا نقول من صفته النزول، لأن هذا فعل والأفعال لا يؤخذ منها أسماء ولا صفات. والنوع الرابع مما يضاف إلى الله الخبر، فالأخبار لا يؤخذ منها صفات ولا أفعال ولا أسماء. والنوع الخامس مما يضاف إلى الله الذوات المستقلة، فهذه من المخلوقات. مثالها تقول بيت الله وكعبة الله، فهذا ذات مستقلة وحينئذ يكون مخلوقا. ومنه أمثلته قوله تعالى ناقة الله وسقياها، فهذا ذات. ومن ثم لا يصح أن نجعله اسما لله ولا صفة ولا فعلا ولا نخبر عن الله به، وإنما هو من المخلوقات. ولذا تقول أنا من خلق الله. خلق الله لذوات، وبالتالي لا يصح، يعني من مخلوقات الله، وبالتالي لا يصح أن نصف الله بها وهنا ننبه إلى مسألة، وهي أن المصادر إذا أضيفت إلى الله فإنه قد يراد بها الفعل وقد يراد بها أثر الفعل، كما في قولك خلق الله، قد تريد بها فعل الله للخلق وهذا صفة وهذا ليس مخلوقا، وقد تريد به الأثر كخلق مخلوقات الله. ومنه قوله تعالى هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل ما حكم من صلى المغرب مع إمام يصلي العشاء؟
الذي نراه في هذه المسألة وهو مذهب جماهير أهل العلم أنه لا بد أن تكون نوع الصلاة التي يصليها المأموم هي الصلاة التي يصليها الإمام، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما جعل الإمام ليؤتم به. وقد ورد في النصوص جواز أن يصلي المتنفل خلف المفترض والمفترض خلف المتنفل إذا كان ينوي نوع تلك الصلاة، كما في حديث معاذ كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء وكانت فريضة، فإذا ذهب إلى أصحابه صلى بهم ينوي أنها صلاة عشاء لذلك يصليها بأربع ركعات. وهكذا أيضا في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم في منى لما قضى صلاته وجد رجلين خلف القوم لم يصليا، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم عن سبب عدم صلاتهما فقال إنا قد صلينا في رحالنا، فقال صلى الله عليه وسلم إذا صليتم في رحالكم ثم أتيتم إلى الناس وهم يصلون فصلوا معهم تكون لكم نافلة. فهنا المأموم متنفل والإمام مفترض فصحت صلاته لأنه ينوي نفس الصلاة ونوع ونفس النوع، وأما إذا اختلف النوع فلم يأتي دليل يدل على صحة الائتمام حينئذ. والقول بعدم صحة ائتمام من يصلي المغرب خلف من يصلي العشاء هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد وجماهير أهل العلم. وإذا تقرر هذا فمن لم يكن قد صلى المغرب إما لسفره أو لعذره من نوم وغيره وجاء إلى الناس وهم يصلون العشاء فإن الأظهر أنه يدخل معهم بنية صلاة العشاء، فإذا فرغ صلى المغرب. والترتيب بين الصلوات واجب لكنه يسقط هنا من أجل فائدة إدراك الجماعة، وذلك لأن الله جل وعلا أجاز ترك بعض الواجبات في الصلاة من أجل إدراك فضيلة الجماعة، كما قال تعالى فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأتي طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم. فأجاز الله جل وعلا ترك بعض الواجبات في الصلاة من نظمها وترتيبها من أجل إدراك صلاة الجماعة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز جمع النية في العبادة مثل أن يجمع الإنسان في صلاة واحدة سنة الوضوء وتحية المسجد وركعتي الطواف وراتبة الفريضة؟
العبادات التي يؤديها الإنسان على نوعين، عبادات مقصودة لذاتها فهذه لا يصح أن تشرك بين اثنين منها في النية. من أمثلة ذلك صلاة الظهر وصلاة العصر، كل منهما مقصود لذاته. لا يصح أن تؤدي صلاة من 4 ركعات وتقول أنوي أن تكون عن الظهر والعصر، إذا نويت ذلك لم تصح لك هذه النية ولم تصح لك هذه الصلاة، ووجب عليك أن تعيد الظهر والعصر. لماذا؟ لأن كل واحد من هاتين الصلاتين مقصود لذاته. وهكذا بالنسبة لسنة الفجر وصلاة الفجر، كل منهما مقصود لذاته، ومن ثم لم يصح أن تجمع بينهما في عمل واحد بنية واحدة. وأما إذا كان أحد العملين ليس مقصودا لذاته، فحينئذ يجوز أن تشرك بينه وبين غيره في النية. مثال ذلك تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإنما قصد الشارع أن يصلي الإنسان قبل أن يجلس في المسجد، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، حتى يصلي ركعتين. فدل هذا على أن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، ومن ثم لا يمتنع أن تؤدي صلاة تنوي أنها سنة الفجر وفي نفس الوقت تحية المسجد، لأن تحية المسجد ليست مقصودة لذاتها، وإن كانت سنة الفجر مقصودة لذاتها. وقد يقع الاختلاف في بعض الصلوات هل هي مقصودة لذاتها أو لا، مثل سنة الطواف، فبعض أهل العلم قال هي مقصودة لذاتها، ومن ثم لم يصحح الإشراك في النية بين هذه الصلاة وغيرها. وقال بعض أهل العلم: لا، سنة الطواف ليست مقصودة لذاتها، ومن ثم فلا حرج في أن ينوي الإنسان بصلاة أخرى أن تكون سنة للطواف. ومثل هذا أيضا بقية الأعمال كما في الصوم، فالصوم منه أيام يقصد صومها لذاتها، فلا يصح إشراك النية فيها مع غيرها كرمضان. ومنها ما لا يكون مقصودا لذاته كصيام 3 أيام من كل شهر، فلو صام الإنسان 3 أيام ونوى أنها 3 أيام البيض و3 أيام من كل شهر، أو أنها الاثنين والخميس والاثنين الآخر، أو أنها يوم عرفة أو يوم عاشوراء، صح ذلك، لأن صيام 3 أيام ليس مقصودا لذاته، وإنما أراد الشرع أن يكون عند العبد صيام لعشر الشهر، فيكون له أجر صيام الشهر كاملا، لأن من صام يوما كان له أجر صيام 10 أيام، فمن صام 3 أيام كان له أجر صيام الشهر كاملا.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: اعتمدت عن تنعيم وخلعت الإحرام قبل أن أقصر من شعري، فماذا علي؟
إذا طاف المعتمر وسعى يجب عليه حينئذ أن يقصر أو يحلق، والتقصير أو الحلق من الواجبات في العمرة، لا يجوز للإنسان أن يتركه متعمدا. فلو قدر أنه لبس ثيابه بعد السعي وقبل التقصير ولم ينوي التحلل والتخلص من العمرة، فحينئذ نقول له قصر ويجزئ ذلك. ولبسك للثياب قبل إكمال عمرته يعفى عنه. لماذا؟ لأنه قد جهل الحكم في هذا. وأما إذا نوى التحلل والتخلص من العمرة فحينئذ هل يجزئه التقصير بعد ذلك؟ أو نقول بأنه ترك واجبا من واجبات العمرة يكون عليه دم بشاة يذبحها في مكة لمساكينها، فإن عجز عن الدم صام 10 أيام، قولان للفقهاء. وهذا الثاني عندي أظهر من الأول وأرجح في الدليل. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: أيهما أفضل، الذهاب إلى الميقات أو المجيء من بلدي لكي أعتمد عن أبي المتوفى؟
هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن يعتمر في السفرة الواحدة أكثر من عمرة، ويقتصر على عمرة واحدة، فهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وأما بالنسبة للأموات فإن أفضل ما ينتفع به الأموات هو الدعاء، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من 3: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فلم يذكر الدعاء هنا إلا لكون الميت ينتفع بالدعاء أكثر من انتفاعه بغيره. كان المسعى في الزمان السابق يفصل بينه وبين المسجد فاصل من البنيان، ومن ثم كان مستقلا في أحكامه، وذلك الانفصال ما بينهما. وقد ذكروا بأن المسعى مشعر مستقل من مشاعر الله جل وعلا، واستدلوا عليه بقوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وفي زماننا الحاضر لما كثر الناس واحتاجوا إلى التوسعة ووسع المسجد واشترك بنيان المسجد مع بنيان المسعى، بل تجاوزت مساحات المسجد وساحاته إلى ما خلف المسعى، وقع التردد بين فقهاء العصر في هذه المسألة. فأكثر الفقهاء المعاصرين يرون أن المسعى مشعر مستقل وأنه ليس من أجزاء المسجد، ورتبوا على ذلك لأنه لا يصح للإنسان أن يصلي فيه إلا إذا اتصلت الصفوف إليه، ورتبوا عليه أن الطائف إذا أراد أن يطوف فلا يدخل في المسعى لأن المسعى ليس داخل البيت على قولهم. وهناك قول آخر يقول بأن التوسعة يشملها اسم المسجد، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن مسجد المدينة لو وسع لدخل في اسم المسجد، بل قد ورد عن عثمان مرفوعا وموقوفا بأنهم لو وسعوا المسجد إلى اليمن لكان هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا فإن الأظهر القول بأن المسعى دخل في المسجد وأصبح من أجزائه.
ما أعرف أنا أسأل
اقرأ السؤال الذي بعده.
أسألك سؤال يا شيخ، الرجل ما يصلي في المسجد،
اقرأ السؤال. اقرأ.
يقول السائل: ما حكم بيع الذهب للتقسيط؟
الذهب من السلع الربوية التي لا يجوز للإنسان أن يبيعها بنقد آخر إلا إذا كان كل منهما حاضرا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، يدا بيد، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. ومن هنا فإنه لا بأس أن تبيع الذهب بالورق النقدي بشرط أن يكون كل منهما حاضرا. وأما إذا بعت الذهب بورق نقدي مؤجل فإنه لا يجوز، ويكون من أنواع الربا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، فبيعوا كيف شئتم. وأما إذا بيع الذهب بسلعة أخرى غير النقود، كما لو بعت الذهب بدقيق أو بشعير أو بقمح أو بتمر، فحينئذ الصواب أنه يجوز التأجيل في تسليم ذلك القمح بشرط أن يكون معلوم المقدار معلوم الصفة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: ما هو الضابط لمعرفة أسماء الله في الكتاب والسنة؟ وهل الرشيد والنور والواسع والرفيق من أسماء الله؟
ذكر الله جل وعلا أسماء في كتابه، وسمى رب العزة والجلال اسمه بسمى رب العزة والجلال نفسه بذلك، وحينئذ يجب على العبد ألا يسمي الله إلا بهذه الأسماء التي سمى بها نفسه. ومر علينا نماذج من تسمية الله جل وعلا لنفسه بمثل هذه الأسماء. لا تعرض سؤالك.
جزاكم الله خيرا. يقول السائل: معي صديق في السكن لا يحضر صلاة الجماعة إلا صلاة الجمعة، فما الحكم؟
صلاة الجماعة من الواجبات، ولا يجوز للإنسان أن يترك صلاة الجماعة، وذلك لأن الله تعالى قال: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. اركعوا مع الراكعين فعل أمر أوجب الله جل وعلا على الإنسان أن يصلي مع الجماعة. نعم. إذا كان المسجد فيه إمام راتب وأقيمت الجماعة الأولى ثم انتهت الجماعة الأولى فجاء جماعة آخرون أرادوا أن يصلوا في المسجد، فهل يشرع لهم أن يصلوها جماعة أو يكتفون بالجماعة الأولى؟ إن كان المسجد من مساجد الطرقات فلا بأس أن يصلى فيه بجماعات متعددة باتفاق أهل العلم، إذ ما زال الناس على فعل ذلك. وأما في المساجد التي تكون في المدن ولها إمام راتب، فهل يشرع أن يصلي الناس جماعة أخرى؟ الراجح من قولي أهل العلم أنه يجوز أن تصلى بجماعة أخرى غير الجماعة الأولى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من صلاته وجد رجلا لم يصلي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من يتصدق على هذا؟ من يتصدق على هذا؟ فيعني يصلي معه صلاة جماعة، فدل هذا على جواز أن تصلي جماعة أخرى في المسجد الذي له إمام راتب بعد فراغ الإمام الأول. أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لخيري الدنيا والآخرة، وأن يجعلنا وإياكم من الهداة المهتدين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجعل أعمالنا على البر والتقوى. اللهم وفقنا لإتمام شهر الصيام على أكمل الأحوال وأتمها. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا.